الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أشرنا في بداية البحث عن الإجزاء في الأوامر الظاهرية إلى أن الكلام المتقدم كان فيما لو قام الأصل أو الأمارة على جزئية شيء أو شرطيته، وخلاصة النتائج التي توصل إليها الماتن أن الأصول العملية من قبيل الاستصحاب وأصالة الطهارة تقتضي الإجزاء، وأما الأمارات فإن كانت على وجه الطريقية فلا إجزاء، وإن كانت على وجه السببية فالإجزاء حاصل فيما لو كانت المصلحة وافية بمصلحة الواقع بتمامها أو بمعظمها مع عدم كون الباقي ممكن التدارك، أو مع عدم كونه قد وصل إلى حد الإلزام. وفيما لو شك في أمارة أنها على وجه الطريقية أو السببية فمقتضى القاعدة، قاعدة الاشتغال، وجوب الإعادة في الوقت. وأما القضاء فيدور أمره بين تبعية الأداء، تبعية القضاء للأداء، فيجب، وبين عدم تبعيته فلا يجب. هذا خلاصة ما توصل إليه المصنف في البحوث المتقدمة. أما هذا البحث الجديد من الآن يبدأ. أما لو قامت الأمارة أو الأصل، عليكم السلام، أما لو قامت الأمارة أو الأصل على إثبات أصل التكليف، فهل مقتضى القاعدة الإجزاء أم لا؟ أم أنه فيه تفصيل بين المباني؟ مثلا لو أخبر الثقة عن وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ظهر يوم الجمعة، أو ثبت وجوب الجمعة عن طريق التمسك بالاستصحاب، فصلى المكلف الجمعة وبعد ذلك انكشف له الخلاف. الفرق بين هذا البحث والبحث السابق موضوعا أن الأمارة أو الأصل هنا قد قاما على أصل التكليف وجوب صلاة الجمعة، أما هناك فقد قاما على متعلق التكليف كالطهارة وما شابه. في مقامنا يحكم المصنف رحمة الله عليه بعدم الإجزاء بلا فرق بين الطريقية والسببية. وهذا هو الفارق الثاني بين هذا البحث والبحث المتقدم، إضافة إلى الفارق الموضوعي، فيوجد فارق حكمي حيث قلنا هناك بالإجزاء في الجملة ولم نقل هنا بالإجزاء أصلا. أما عدم الإجزاء بناء على الطريقية فواضح، إذ لم يحدث بسبب قيام الأمارة مصلحة يعوض بها عن مصلحة الواقع. بناء على الطريقية هكذا، فعدم الإجزاء على القاعدة. وإنما المشكلة في إثبات عدم الإجزاء بناء على السببية، إذ المفروض أنه على السببية هناك مصلحة حدثت، فهل جاء فيها تلك الشقوق الأربعة من كونها وافية بتمام مصلحة الواقع أو بمعظمها مع عدم التمكن من الباقي أو مع التمكن وعدم الوصول إلى حد الإلزام أو مع الوصول؟ واضح الإشكال؟ أنه بناء على السببية هناك مصلحة حدثت، فلماذا لا يأتي بها ما ذكرناه في الحكم الاضطراري أو ما ذكرناه في السببية في البحث المتقدم؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك بأنه يوجد فرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم. فيما نحن فيه باعتبار أن الأمارة قامت على أصل التكليف، فأوجبت الجمعة، والواقع كان على وجوب الظهر، فحتى لو فرضنا أنه تحدث بسبب قيام الأمارة مصلحة في صلاة الجمعة، إلا أن ذلك يصبح فعلا مستقلا فيه مصلحة. ويتوجه إلى المكلف خطابان ناشئان عن مصلحة مستقلة في كل واحد منهما، إذ المفروض أننا نتكلم عن السببية الممكنة لا عن التصويب غير الممكن، والسببية الممكنة يحافظ فيها على قاعدة اشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل. فما دام الحكم الواقعي وهو صلاة الظهر في المثال موجها إلى الجاهل ففيه مصلحة، وبسبب قيام الأمارة على الخلاف وجد في صلاة الجمعة ماذا؟ مصلحة. والخطاب تابع وجودا وعدما للمصالح والملاكات، فصار في حق هذا المكلف يوجد مصلحتان: اتيان إحدى المصلحتين واستيفاء إحدى المصلحتين لا يسقط المصلحة الأخرى إلا إذا قام دليل خارجي على ذلك، كما قد يدعى في المثال المذكور. من أن الدليل الخارجي قد قام على أنه لا يجب في ظهيرة يوم الجمعة على المكلف إلا صلاة واحدة، فيكون ذلك الدليل الخارجي مقتضيا لبدلية مصلحة الجمعة عن مصلحة الظهر، ولولاه لحكمنا بعدم الإجزاء. واضح الكلام؟
السببية مصلحة السلوكية الأمارة ينشأ فيها مصلحة توازي مصلحة الواقع، الواقع هذا تكون مصلحة توازي، ليس عندنا إلا هذا الواقع الكائن في صلاة الظهر.
تشكر مش تقدم
توازي مصلحة الواقع، ليس عندنا واقع إلا هذا الواقع الكائن في صلاة الظهر.
شوف، فيما لو قامت الأمارة على شرطية الطهارة هذا الكلام له وجه، باعتبار أن أصل التكليف واحد وهو تكليف بالصلاة، فلا يوجد عندنا مصلحتان في تكليفين في عرض بعضهما البعض لنقول نحتاج إلى دليل خاص لبدلية هذه المصلحة عن تلك، ما عندنا إلا تكليف واحد. لكن الذي فاتك ما هو؟ الذي فاتك شرط الصلاة، هذه جبرته الأمر. أما فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك، الأمارة بسبب قيامها حدث مصلحة، حدث مصلحة ماذا؟ في متعلق التكليف، وعلى نظرية العدلية المصلحة إلا للتكليف، فإذا أنت بقيام الأمارة أصبحت مكلفا بماذا؟ بصلاة الجمعة، ولوجود مصلحة في صلاة الجمعة حدثت بسبب قيام الأمارة. وبما أننا لا نتكلم عن التصويب الباطل، نتكلم عن السببية الممكنة، فمعنى ذلك أن صلاة الظهر ما زال يوجد فيها تكليف مشترك بين العالم والجهل، يعني فيها مصلحة. فإذا هناك فعلان في كل واحد منهما مصلحة، فهذا يقتضي وحدة التكليف أو تعدد التكليف؟ تعدد التكليف. فيجب عليك أن تأتي بصلاة الجمعة، وعندما ينكشف الخلاف يجب عليك أن تأتي بصلاة الظهر، إلا إذا قام دليل من الخارج يقتضي البدلية، كالدليل الذي قام في مفروض البحث. واضح هذه النقطة؟ فخلاصة المطلب أن الكلام لما كان في قيام الأمارة على تكليف، فبناء على السببية الممكنة يصبح الفعل الذي قامت الأمارة على وجوبه مثلا ذا مصلحة، وبناء على نظرية العدلية من تبعية الحكم للمصالح، فلا بد من الحكم بوجوب الجمعة. وبما أن الكلام عن السببية التي يحافظ فيها على اشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل، فيكون فعل الظهر فيه مصلحة فيجب. فمع وجود مصلحتين عرضيتين تقتضيان تكليفين، القاعدة تقتضي ماذا؟ عدم الإجزاء، إلا إذا دل دليل خارج. واضح الكلام هنا؟ نعم.
هناك تنشأ المصلحة أيضا، هذه المصلحة أجنبية عن المصلحة،
لا هذا الآن هذا العبارة الأخرى لأجل دفع هذا الكلام. هناك ماذا كان؟ هناك ما عندنا إلا وجوب لفعل واحد وهو الصلاة، غاية الأمر، فاتك وصف وشرط لهذه الصلاة، هذا يجبر بتلك المصلحة. بخلاف هنا عندنا فعلان، في كل فعل يوجد مصلحة، فالقاعدة تقتضي وجوب فعلين على المكلف، لكن أحدهما لم يكن فعليا إلا بعد زوال الجهل، هذا هو الفرق.
هناك تنشأ مصلحة نفس اتباع الأمارة.
نعم.
قال أن نفس هذه المصلحة هي نفسها مصلحة الواقع حتى لو كانت أقل، يعني.
وقلنا احتمالات أربعة في مقام الثبوت. نعم.
نفس من جهة المقدار، يعني أنها أقل أو
هي لم تقم على شيء، هذه المصلحة لم تقم على فعل حتى نقول هذا الفعل واجب في مقابل وجوب ذلك الفعل، بخلافه هنا، هذا هو الفرق. ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف، التكليف واحد من الأمارات الشرعية والأصول العملية، وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة في زمان الغيبة، فانكشف بعد أداء صلاة الجمعة وجوب صلاة الظهر في زمان الجمعة. الآن كيف انكشف؟ إما أن يتبين لنا أن تأتي أمارة معارضة فتسقط تلك الأمارة، أو يتبين لنا بعلم أن هذه الأمارة مخالفة للواقع، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها فلا وجه لإجزائها مطلقا. أما على الطريقية فواضح غاية الأمر بناء على السببية أن تصير صلاة الجمعة فيها، يعني فيها في يوم الجمعة، أيضا ذات مصلحة لذلك، يعني لأجل قيام الطريق، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد، فنستكشف من هذا الدليل بدلية إحدى المصلحتين عن الأخرى.
ذكرنا في سبب نفسيتي في الأصل لو قام الأصل بالاستصحاب مثلا على وجوب الجمعة ببركة الاستصحاب، هنا ما في احتمال تدير مصلحة
في خصوص الاستصحاب على مسلك جعل الحكم المماثل. يأتي نفس الكلام في غير هذا المبنى باعتبار أن الاستصحاب قام على التكليف ولم يقم على ماذا؟ على الشرط، حتى نوسع دائرة الشرطية، فلا حكومة فلا إجزاء. بهذا
الواقع هو وجود الجمعة.
لا. إذن
اعتمد
المكلف على هذه الأمارة،
فهل
لا تكون مجزية؟ لا. ليش تكون مجزية؟ قامت الأمارة على الحرمة. فليكن. بسبب قيام الأمارة تحدث مصلحة في ترك الجمعة. زين؟ هذه والواقع الفائت بحسب الفرض ماذا؟ وجوب الظهر أو وجوب الجمعة، والواقع الفائت هو وجوب الجمعة، ففي فعلها مصلحة، ففي هذه الصورة أيضا لا يحصل إجزاء. غاية الأمر يكون المكلف معذورا ما دام جاهلا، أما بعد انكشاف الخلاف عليه أن يأتي بالطهر، وهذا من باب أولى مما لو قامت على الوجوب. هذا بحث آخر في الدليل الخارجي،
يعني
هذا الدليل الخارجي لا يجري هنا، لأنه عندما قامت على الحرمة أنت لم تأتي بصلاة، أنت أتيت يعني إذا قامت على حرمة الجمعة، يعني لذا المثال فيه إشكال. إذا قامت على حرمة الجمعة ماذا؟ إما لم تصلي لا الظهر ولا الجمعة،
أو صليت الظهر.
صليت الظهر فبقيامها تدل التزاما على وجوب الظهر بمقتضى الدليل الخارجي، فيصبح هناك مصلحة في وجوب الظهر، في فعل الظهر، فيأتي الكلام نفسه الذي جاء هنا. غاية الأمر الفرق بينهما أن هناك بالمطابقة، وفي هذا المثال بالالتزام ولو بالاستعانة بالدليل الخارج. واضح إن شاء الله؟ خذ فاغتنم. نعم. إلى هنا يكون قد تم الكلام في أصل مبحث الإجزاء. عقد المصنف في ختام المبحث تذنيبين ولك أن تسأل عن الفرق بين التذنيب والتنبيه. أحيانا يقول تنبيهات أو تنبيهان، أحيانا يقول تذنيب أو تذنيبات أو تذنيبين، فما هو الفرق؟ نعم
خاتمة أو تتمية،
يعني
لا هو التذنيبان لا ينبغي تباهم، والتنبيه أيضا لدفع تباهم، فالنتيجة واحدة.
أو يعني ما في فرق،
ما
فرق. سهلت علينا الطريق. نعم طيب، ما هو الفرق او ما في فرق؟
التنبيه يعني في مقصد تقدم سابقا اراد ان ينبه عليه مره اخرى، التنبيه يعني تكريم للبعض لم يتقدم فيما سبق ان شاء الله، مثل التذنيب مثل التذنيب مثل الذنب الذي ياتي الى الحيوان.
نعم نعم
يعني
متحف،
أما التنبيه ما
موجود
في البحث
لعلها
في المقدمة أو في
الوسط. نعم، مقتضى المدلول اللفظي للكلمتين أن يكون التنبيه للإشارة والتأكيد على مطلب له قابلية الفهم مما تقدم، بينما في التذنيب مقتضى المدلول اللفظي للكلمة أن يكون ما يأتي فيه متمم لما تقدم. لكن هل دائما يلتزمون بذلك أو لا؟ في الواقع الأمر ليس كذلك، ولكن هذا مقتضى، لأن التذنيب هنا فيه استعارة، يعني كأنه قال مطلب يشبه الذنب، فحذف المشبه وأبقى المشبه به، والذنب يكون في آخر الشيء ومتمما ويكون متمما له، بخلاف التنبيه للإشارة إلى شيء موجود فيما تقدم. كيفما كان، التذنيب الأول يمكن أن نشرحه بكيفية يعود إلى تحرير محل النزاع، وحاصله أن البحث في الإجزاء وعدمه إنما هو لو وجد أمر اضطراري أو ظاهري حقيقة، لا ما إذا وجد أمر كذلك تخيلا. طارة يقوم دليل أو طريق على لزوم التيمم أو شرطية شيء وأخرى يقطع المكلف بوجود أمر على سبيل الجهل المركب، فما هو محل النزاع فيما لو وجد الطريق حقيقة لا فيما لو تخيله؟ يعني التفت مثلا الآن مثل مثال بسيط، الفقيه أفتى بفتوى ثم بعد ذلك تراجع عن فتوى، هذا داخل في محل نزاع لأن الفتوى طريق، فهل يجزي أو لا يجزي؟ وأخرى أنا أقرأ في الرسالة العملية فأفهم من عبارة فتوى، وفي الواقع فهمي خطأ ولم يكن هناك فتوى، كان تخيل فتوى، فما هو محل النزاع؟ هو الأول دون الثاني، ملتفت للبحث؟ فمن قطع بوجود أمر خطأ فهذا من المسلمات أنه لا يجزي. بلا فرق بين الطريقية والسببية، هنا لا معنى للبحث، سببية ما لها علاقة. واضح هذا الكلام؟ نعم، يشكل الأمر في مثل الجهر والإخفات والقصر والإتمام، حيث دل الدليل على أن المكلف الجاهل بالأمر بأحدهما يجزيه عن الواقع، والمشهور فرقوا بين أن يكون جهله عن قصور وبين أن يكون عن تقصير، فرقوا فقط من ناحية الإدانة ولم يفرقوا من ناحية الحكم الوضعي، ففي كلا الحالتين قصورا وتقصيرا تكون صلاته مجزية وصحيحة. الصحة حكم وضعي. نعم الفرق بين الجاهل عن قصور والجاهل عن تقصير في أي شيء؟ في الإدانة، في الإثم. فمن هنا وجدت مشكلة ثبوتية. وهي أنه كيف تحكمون بالإثم مع كون الفعل مجزيا عن الواقع ومسقطا لحكمه؟ ما معنى مجزي؟ يعني مسقط له. واضح الإشكال؟ فهذه شبهة ثبوتية. اختلفوا في الجواب عن هذه الشبهة على وجوه ربما تتجاوز الخمسة، ومختار المصنف في دفع هذه الشبهة أن الذي لم تقرأ عليه آية التقصير فصلى تماما بتوهم وجود أمر بالإتمام، في الواقع لم يأتي بالمأمور به الواقع، وإنما أتى بالمأمور به التخيل، فكانت القاعدة تقتضي ماذا؟ عدم الإجزاء. لكن لما قام الدليل على الإجزاء حينئذ من الممكن أن يكون في مقام الثبوت في هذا الفعل الذي أتى به في حال التخيل مصلحة جبرت معظم مصلحة الواقع الفائت، جبرت معظم مصلحة الواقع الفائت، وفي حال القصور كان المتبقي إما لم يبلغ درجة الإلزام، وإما لا يمكن استيفاؤه. وفي حال التقصير لا يمكن استيفاؤه، وهذا الفائت الذي لم يتمكن المكلف من استيفائه يسند فواته إلى المقصر، بخلافه في صورة القصور. فلأجل ذلك حكم المشهور بالإجزاء مع استحقاق ماذا؟ العقاب. هذا هو توجيه المسألة في مقام ماذا؟ في مقام الثبوت. الأول نقرأ الآن. الأول: لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ، فإنه لا يكون موافق للأمر فيها حتى نبحث عن إجزائه وعدمه، بل يبقى الأمر بلا موافقة أصلا، وهو أوضح من أن يخفى. نعم، هذه نعم استدركها ليحل مشكلة الجهر والإخفاء والقصر والإتمام. نعم، ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال. في أي حال؟ في حال التوهم والجهل، أو على مقدار منها ولو في غير الحال. لكن هذا المتبقي غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي، وفي صورة التقصير يسند التفويت إليه فيعاقب، في صورة القصور لا يسند إليه فلا يعاقب. هذا ما بين الأسطر اللي الآن شرحتها فرق. وهكذا الحال في الطرق، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي، بل الأمر القطعي التخيلي لا يقتضي الإجزاء، بل لقيام مصلحة في الفعل. أو الطريق للإجزاء، بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما، كما في الإتمام والقصر والإخفاء والجهر. نعم،
كيف تصل المصلحة إلى مرحلة الإلزام وقد فرضنا المسألة أن الأمر أمر تخيلي؟
لم ينشأ المصلحة من الأمر التخيلي. قد يكون الطبيب يقول للمكلف في تناول الدواء في حال القيام فيه كذا وكذا منفعة، فتوهم المكلف أنه قائم فتناول الدواء. في حال عدم كونه في الواقع قائما في مصلحة، لكن لا تصل إلى مصلحة حالة القيام. فهذا الفوت الذي فات عليه إن كان بتقصيره فيسند إليه، وإن لم يكن بتقصيره فلا يسند إليه. والحمد لله رب